بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 323 تكرار إن شاء الله، ما عندنا مسألة جديدة. إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة. نقطة. ويكفي في الهدي أن يكون شاتان. انتهى. هذه المسألة هي تتمة للمسألة السابقة، ففي السابقة ذكر أن من نسي الطواف فعليه أن يتداركه متى ما تذكره، وإذا رجع إلى أهله استنابه. هذا ما ذكر في المسألة السابقة، وهذا تتم، وهنا هذه المسألة تتم لذا. فيراد أن يقال هل يترتب عليه شيء، يعني كفارة، أو أنه يكفيه تدارك الطواف بلا ترتب شيء؟ إذن هذه المسألة هي تتم للمسألة السابقة، وكان المناسب فنيا عقد مسألة واحدة غايته تجزأ هذه الواحدة، المسألة الواحدة، إلى مقاطع، وجميع المقاطع ترتبط بهذا المضمون الواحد، حتى تتكامل عندنا فكرة موحدة عن هذه المسألة، لا أنه نحصل على مضامينها بشكل مبحثر. وهذه قضية مهمة جدا على أي حال، يعني لأجل أن يستوعب المراجع مضمون المسألة وما يبقى حينئذ يفتش عن من خاف أكو فرد مسألة تجي بعدين ورا ما أدري إيش ترتبط بها. هاي إحنا مشكلتنا الذي نعيش دائما بالرسائل العملية هي هذه، يعني ما يكفي واحد يقرأ المسألة وحدها، يكون يقرأ شنو المسائل الأخرى، إذ لعله يوجد شيء يرتبط على أي حال. وعلى أي حال هذه المسألة تنحل إلى نقاط ثلاث. الأولى إن من نسي الطواف فعليه كما ذكرنا تداركه، ولكن لو فرض أنه واقع أهله قبل أن يتدارك الطواف. فإن فرض أنه كان ملتفتا إلى أنه بعد لم يأتي، بعد لم يأتي بمن؟ بالطواف، فلا إشكال في ترتب الكفارة عليه. وإنما الكلام فيما لو كان، فيما لو كان شنو؟ قد استمر في غفلته ونسيانه فحصل منه ما حصل. إذن محل الكلام، وين محل الكلام؟ خلنا حصرة، ما إذا كان مستمرا في غفلته وحصلت منه المواقع، أما لو كان ملتفتا فلا إشكال في ترتب الكفارة، ويكون ذلك على طبق قاعد لأنه واقع قبل أن يأتي بطواف النساء. إذن محل البحث هنا كما أنه ينبغي هاي ما نحتاجه. إذن محل الكلام هذا، وقد اختلفت كلمة الأعلام في ذلك، فصاحب الشرائع ذكر أنه لا كفارة عليه، حيث قال ما نصه الرابعة، يعني من المسائل التي ترتبط بالطواف، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقعه قيل عليه بدنه، والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل لا كفارة عليه وهو الأصح. إذن يتبنى المحقق، يتبنى هذا أنه لا كفارة، ويحمل القول الأول، يعني الذي قال أكو كفارة، هاي منو قاعد يقول يحمل؟ هو صاحب الشرائع، على من واقع بعد الذكر. سهلهم التعبير شوية، ما أنت فيه مسامحة، لأن الرواية يقولون، الرواية يقولون نحملها، مو قول الفقهاء يحمل، ما له معنى على أي حال، والأمر سهل. قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 182، وجوب البدنة اختيار الشيخ في النهاية والمقصود. ثم قال نقاط خلي، ثم قال قال ابن إدريس والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تجب الكفارة بالمواقع بعد الذكر، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسيا لإحرامه إلى آخره. وعلى أي حال انتهى، وعلى أي حال المسألة خلافية، ووجه ما ذهب إليه المحقق يعني نفي الكفار إذا كان قد حصلت المواقعة قبل الالتفات، وجهه هو التمسك، التمسك بمن؟ التمسك بما دل على أن الجاهل والناسي إذا ارتكب شيئا من محرمات الإحرام فلا شيء عليه. إنها قاعدة عامة، هي من قواعد باب الحج. وخرج منها كما تقدم، ماذا خرج منها؟ موارد، ما أدري قد 4-5 موارد معدودة على اختلاف في حصرها عددها. من قبيل القاعدة العامة يدل عليها من قبيل صحيحة زراق، هي تقدمت عندنا هناك عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال لا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسي. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 109 الباب 2 من كفارات الاستمتاع، الحديث رقم 7. ومورد هذه خصوص من وقع ناسيا، وهناك بعض الروايات الأخرى التي تعطي قاعدة عامة، وأن الجاهل أو الناسي لا شيء عليه. وعلى أي حال، هذا المضمون الخاص أو العام يصير قرينة على ودليلا على أن من جامع قبل أن يلتفت إلى كونه قد ترك الطواف فلا كفارة عليه. ويبقى من حقنا أن نتساءل ونقول: صحيح، يوجد عندنا مثل هذا المضمون العام أو الخاص النافي للكفارة في حق الناس، ولكن تقدم عندنا صحيحة علي بن جعفر حيث دلت على أن من نسي الطواف يتداركه متى ما، متى ما شنو؟ ذكره. وإذا وقع فعليه الهادي. وهي لم تقيد بحالة ماذا؟ ما إذا كانت المواقعة، ماذا؟ بعد الالتفات. وهكذا قد يتساءل. ودفاعا عن أصحاب هذا القول، لابد أن نقول هي يعني هاي صحيحة علي بن جعفر ليست صريحة في أن المواقعة قد حصلت، شنو؟ حالة الغفلة، ومع استمرار الغفلة وما دامت ليست صريحة في ذلك فلا يعود لدينا مانع من الأخذ، بمن؟ بما دل على أن الناس لو وقع فلا كفارة عليه. هكذا قد يوجه هذا القول الذي ذهب إليه المحقق وغيره، وهو شيء وجيه. لو فرض أن صحيحة علي بن جعفر لا دلالة فيها على ما ذكر، يعني على أن المواقعة حصلت حالة الغفلة، ولكن يمكن أن ندعي أنها تدل على ذلك، يعني أن المواقعة حصلت حالة الغفلة. غايته هي ليست صريحة في ذلك، ولكن لا تلزموا، لا تلزموا الصراحة، بل يكفي، بل يكفي ايش؟ يكفي الظهور. فإن الحجية ليس ثابتة لخصوص الدلالة الصريحة، بل الدلالة الظاهرة حجة أيضا. وإذا تم هذا الظهور فيصير مخصصا لذلك العموم، وأن من واقع ناسيا قبل الطواف لا كفارة عليه. ونستثني من ذلك هذا المورد، يعني من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع فيصير من قديم العام والخاص، وإن كان الخاص لا صراحة فيه، إذ تكفي، إذ تكفي، إذ يكفي الظهور. فلنقرأ الرواية، الرواية عن الورقة همات شنو هذه ما جايبها الذي بها الرواية، فرد واحد عنده رواية صحيحة علي بن جعفر، فلنقرأها نشوف واقعا أكو ظهور أو لا، أكو واحد عنده الرواية أو لا. هل أشوف أن الرواية قد نقراها إيشا شيخ زياد؟ ما عندك رواية؟ شلون ما كاتبها ما تكتبها؟ هي ما أدري محاضرة أمس أو أول أمس كانت. إيه شو أقرأ؟ طنيا طنيا أقرأ ولو تساري تسلم أرجو المعذرة. يعني علي بن جعفر سألت، خير أحسنت، سألت عن رجل نسي، خنشوف بها دلالة ظاهرة ولا فرق، وأنتم الحكم ونعم الحكم إن شاء الله تعالى. سألت عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ ايش تفتهم من عدها؟ نسي طواف الفريضة حتى قدم، يعني وهو ناسل، مو وهو ناسل يا لا، ومو بالطريق، ما قال بالطريق التفت. الرجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، يعني انا هاي من عدي، يعني وهو ناسل، وواقع النساء، يعني وهو ايش ظاهرها بعد هذا الشيء؟ كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي ان كان تركه في حج الى اخره. اذا هي واضحة الدلالة. ارجو المعذرة شيخ، جزاكم الله خير الجزاء. اذا هي واضحة الدلالة في ان المواقعة في حال استمرار الغفلة والنسيان، فتصير مخصصة لمن؟ لما دل على أنه قبل الطواف لا كفارة على الناس، هذا بمثابة عموم نقول إلا من وصل إلى أهله والتفت إلى أنه كذا لم يأتي بالطواف على أي حال. فإذا المناسب هو ثبوت الكفارة رغم أنه ناس، وهذا من الموارد، خلنا نسجلها لننسى، ما أدري إحنا تذكرناها أظنها من الموارد الخمسة أو الستة. إيش قد الموارد فيما سبق في مسألة ما أدري إيش قد بعد الصيد بعد كفارة الصيد أو هذا أو في أثناء هذا. هناك كان فرد مسألة قاعدة عامة: كل من ارتكب ما يوجب الكفارة جاهلا أو ناسيا لا كفارة عليه إلا من ما أدري مشط لحيته فتناثرت شنو شعرة أو شعرتان وإلا وإلا وإلا. هذا واحد من المستثنيات. سما أدري هناك شنو مذكور من المناسب أن يكون مذكورا. زين جيد يعني في الرواية ما أدري بعد هاي تبقى ولا أمر لكم. هو قاعد يقول على انه يعني ماذا لا اقل على انه هو اصلا في ظهور في من في استمرارية شنو النسيان. واذا ما في ظهور لا اقل الامام لابد وان يستفصل يقول له شنو مستمر شي يسمونه يوم ما مستمر اذا واذا الامام همات ما استفصلت صراحة اي مريض هو يكفينا ماذا ظهور. اذا صار ظهور وهو اخص المفروض والاخص يقدم اعلاما على الاعم ما يحتاج الى دلالة صريحة. زين جيد هذا بالنسبة لمن الى النقطة الاولى. النقطة الثانية الى اين ترسل الكفارة. فهل يكفي ان يذبحها في مكانه وبلده والجواب ان صحيحة علي بن جعفر قالت يبعث الهدي في الحج ان كان المنسي طواف الحاج وفي العمرة ان كان المنسي طواف العمرة. لا الصحيحة لا لا الصحيحة ما قالت ماذا مكة لا لم تأتي بمن ليس فيها كلمة مكة ولا وانما هذا من تعبير الفقهاء. واما هي الصحيحة قالت يبعث بهدي ان كان يبعث بهدي شوي نوقف قلنا ونخلي فارسه لتلزق العباره ان كان تركه في حج بعث به في حج وان كان تركه في عمره بعث به. الروايه هيك قالت اي بس ما بينت المكان وين المكان ما بينت. إذن الرواية لم تصرح ولم تذكر شنو المكان ولكن يمكن أن نقول هي لم تذكر ذلك باب وضوح المطلب وإلا ف لو كان الطواف المنسي هو طواف العمر فما معنى أن يبعثه في العمر؟ لا معنى لذلك إلا أن ماذا يبعثه علما إلى مكة فإن العمرة ليس فيها إلا مكة فلا بد الإرسال يكون إلى مكة. وأما إذا كان في الحج فيرسله في الحج يعني يرسله إلى منى وإلا إذا كان مكة أيضا، فلا داعي إلى هذا التفصيل. إذن لا يبعد أن يكون الأمر كما ذكر كما فهم الفقهاء، فإن هذا فهم فقهائي لا أنه شيء قد أشارت إليه الرواية، وهو فهم جيد ومناسب. نعم، هذا من حيث المكان. يبقى من حيث الزمان، هل يلزم إرساله في وقت العمرة أو يكفي الإرسال في أي وقت كان؟ والجواب: حيث إن العمرة لا وقت لها، أعني العمرة المفردة، فلازم ذلك أن لا تكون هناك خصوصية للزمان، فيكفي الإرسال في أي وقت كان. وإن كان الاحتياط لمن أراد أن يحتاط هو إرسال الكفارة إلى مكة في وقت الحج، هذا إذا كان المنشي طواف الحج، وفي شهر ذي الحجة إن كان المنشي طواف العمرة فإن الإرسال كذلك احتياط في محله، وإن قلنا أنه لا حاجة إلى ذلك. في يعني المقصود على أنه ماذا من بداية شنو شوال، بس أنا قلت بلي، يعني الذي يمكن أن تقع فيه ماذا عمرة التمتع وهو أشهر الحج، يعني ايه عفو صحح العبارة، مو ذي الحجة، ذي الحجة كمثال علما لأشهر الحج، صحيح في أشهر الحج، زين جيد، هذا مقصودي. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية، وهذا المطلب أيضا ينبغي أن نسلط الأضواء عليه، أن الكفارة يكفي ذبحها في البلد إلا موارد، واحد من الموارد المستثنات هذا المورد، فإنه يلزم الإرسال إلى ما يكفي في البلد، في البلد لا يكفي بل يلزم الإرسال. هذا نسلط الأضواء عليه ونضبطه إن شاء الله. يبقى شيء لم يشر إليه السيد الماتين ولا الفقهاء، ولعله لوضوح المطلب، وهو أن صحيحة علي بن جعفر كانت يبعث بالهادي، فهل يكفي بعث الهادي بلا حاجة إلى شنو ذبح؟ يعني شنو نسوي له؟ نجيبه في منى ونتركه في من، أو في مكة ونتركه في من؟ في مكة. لو إنه لو أردنا، والجواب لو أردنا أن نتعامل مع نتعامل ويا من نتعامل، مثل بعض الناس ترى أكو هيك همات، إذا أردنا أن نتعامل مع الألفاظ فلازمه أنه يكفي بعث الهادي إلى بنا أو إلى مكة من دون حاجة إلى ذبحه، لأن الرواية لم تذكر ذلك ولم تأمر بذلك في الباب. ولكن من الخارج نفهم أن إرسال الهدي وحده لا يحتمل أن يكون هو المقصود، بل لا بد وأن يكون هو الإرسال مع الذبح كما هو واضح. إذن المخصص المذكور مخصص خارجي وهو وضوح المطلب. هذا كيف يعني على الذبح بعد بالتالي لا بس كيفكم هذا الشيء ذكر. النقطة الثالثة الأخيرة هي أنه ماذا يلزم أن يكون في الهادي؟ فهل يلزم أن يكون بدنة أو يكفي أن يكون أي حيوان من الحيوانات ولو كان شنو طيرا أو دجاجة أو ما منها القبيل؟ والجواب إن كلمة الهادي لا تطلق عادة عليها من على الطيور أو على الدجاجة وما شاكل ذلك، ولا أقل من الشاك، وهو يكفي لعدم إجزاء، لأن المطلوب هو الهدي ونشك في صدق الهدي على ذلك. والقدر المتيقن هو الشاة فما زاد كالبقرة والبدنة وما شاكل ذلك. ولكن حيث انه عبر بالهادي فنتمسك بالإطلاق فتكفي الشاة وإن كانت صغيرة فإنها بالتالي يصدق عليها حيوان الهادي. ولكن ذكر بعض الفقهاء أنه يلزم أن يكون الهدي بدنتان كما قرأنا ذلك في اختيار الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط، فإن المدارك نقل عنه أنه تجب بدنه، ولعل مدرك ذلك ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر حيث عبر هكذا: فبدن في عمرة. ولكن حيث ان الرواية ضعيفة السند لعبد الله بن الحسن فيؤخذ باطلاق كلمة الهادي. نعم لو كانت الرواية صحيحة فيصير المورد من المطلق والمقيد، فصحيحة علي بن جعفر ذكرت الهادي بقول مطلق، يصير هذا الناقل بمثابة المقيد. ولكن لو فرض تعدد الرواية فتصير إحدى الروايتين مقيدة للأخرى. أما إذا فرض الجزم بوحدة الروايتين غايته اختلفت كيفية الناقل، فواحدة عبرت وكلتاهما عن علي بن جعفر، وواحدة عبرت بالهدي والأخرى عبرت بمن؟ بالبدن، فلا يصير المورد من ذلك، يعني من المطلق والمقيد، إذ لا توجد روايتان، بل يكون المورد من الشك في الصادر، يعني لا نعلم أن الذي صدر من الإمام لفظة هادي أو لفظة بدنه. وحيث لا معينة لأحد النقلين على الآخر، هذا كله لو فرضنا شنو تعدد قلنا وحجية الرواية العفو وحدة الرواية، مع صحة السند، حيث لا معين للصادر، لا نعرف أن الصادق من الإمام ما هو، فنرجع للأصل العملي وهو يقتضي البراءة من الكلفة الزائدة. يعني نعلم بأنه يجب شيء، أما هل الشيء يتعين أن يكون بدنة أو يكفي مطلق الهدي؟ فالجامع معلوم الوجوب ويشك في الخصوصية، فتنفى الخصوصية بالبراءة، والنتيجة أنه تكفي الشات بلا حاجة إلى وصول، بلا حاجة إلى الأخذ بالأصل العملي لما أشرنا إليه من أن صحيحة علي بن جعفر التي قرأناها سابقا عبرت بالهادي، والرواية المعبرة بالبدنة هي ضعيفة من حيث السند. بهذا انتهت هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.